بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، أصله من دمشق، نزل تنيس. تنيس من بلاد مصر، وهو من الأثبات في رواية الموطأ عن الإمام مالك. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد ابن عبد الرحمن أبو الحارث الفهمي المصري، عن سعد عن سعيد وهو المقبري، وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، واسم أبيه كيسان، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. قال الحافظ: صدوق يخطئ، أي حسن الحديث إلا أن يكون الحديث من أخطائه، أنه سمع أنس بن مالك وهو ابن النضر أبو حمزة الخزرجي الأنصاري المدني نزيل البصرة، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، قال: فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما فعل ألا فعلت كذا، صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، أي ربطه، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال: ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز القراءة على الشيخ، إذ أن ضماما هذا قرأ هذا على النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذه الأسئلة ألقاها عليه وهو يجيبه، فاستدل به على قراءة التلميذ على الشيخ، إضافة إلى ما تقدم أمس من الآثار التي أوردها لهذا الأمر، وأن بعضهم يرى أن قراءة الشيخ على الطلاب أو على تلاميذه مساوية لقراءة التلميذ على الشيخ أو عرض التلميذ على الشيخ. وتقدم أن قلنا أن جمهور أهل العلم وبعض السلف يرون أن قراءة الشيخ بنفسه على طلابه أرفع من مجرد قراءة الطالب على شيخه، وأما الإمام مالك رحمه الله فكان يرى القراءة عليه. وبالغ بعض المدنيين فقال بأفضلية القراءة على الشيخ على قراءته على طلابه، وما ذهب إليه الجمهور أقرب كما تقدم أن ذكرنا ذلك. وقراءة الطالب على الشيخ جائزة، وحديث الضمام هذا من أدلة من استدل على ذلك، وهو حديث عظيم. هذا الحديث حديث أنس في قصة الضمام بن ثعلبة، قال أنس: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخ. فيه جواز إناخة الجمل في المسجد، وفيه طهارة بوله وروثه، إذ أن هذا قد لا يتحرز من الجمل إذا دخل المسجد. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره حول الكعبة، وما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في الصلاة في أعطان الإبل، ورخص في الصلاة في مرابض الغنم، لأن الإبل خلقت من الشياطين فقد تؤذي المصلي، قد تطأه برجلها، قد تركله برجلها فيحصل له أذى منها. وهذا من أدلة جواز أكل بول روث ما يؤكل لحمه وقل أكثر. قال: فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم دخل لهم، ثم دخل فقال لهم: أيكم محمد؟ ونستفيد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتميز عن أصحابه بلباس، لأنه دخل على الناس في المسجد قال: أيكم محمد؟ فقلنا: هذا الأبيض المتكئ وبياضه مشوبا بحمرة، ليس بالأبيض الأمهق الناصع ولا بالآدم، وإنما كان أبيض مشوبا بحمرة عليه الصلاة والسلام، هذا من صفاته الخلقية. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب، يبدو أنه عربي يخاطب بهذا الخطاب، غالبا أن العرب عندهم غلظة وشدة، وإلا فالله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يا ابن عبد المطلب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فيها أن الشيخ ينبغي والعالم أن يصبر، فقد يبتلى بأناس عندهم شدة في السؤال، أو أنهم لا يطرحون السؤال طرحا حسنا، فيكون فيه شيء مما يحتاج إلى أن يصبر العالم عليه من شدة، من قسوة، أو يكون بالأسلوب الذي غيره أحسن منه. قال: فلا تجد علي في نفسك، أيعذرني؟ فقال: سل عما بذلك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ يتثبت من هذه الأمور، يطرح هذه الأسئلة، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. قال: اللهم نعم، أي أنهم رسل إلى الناس كافة، كما في هذا وكما في الآيات: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأيضا قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك، أي أرفع نشيدتي، وهو رفع الصوت، أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال: اللهم نعم. ثم قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة. قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا. فقال: اللهم نعم. سأله بهذه الأسئلة العظيمة التي تدل على علو الهمة، وأن الرجل يريد الحق، يريد أن يتثبت مما بلغه، مما وصل إليه ممن أنزل عليه هذا الأمر. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بالله، ويناشد هذه المناشدة أن هذا الذي تدعو إليه حق، وأنه من عند الله، وأن الله أمرك بذلك. يقول: اللهم نعم. فلما تيقن من ذلك وقر ذلك في قلبه، وأيضا جاء في بعض الطرق أنه سأله عن الحج في غير هذا الموضع فأجابه من نحو ما تقدم. وهذا فيه رد على من قال أنه لم يسأله عن الحج لأنه قبل أن يفرض. قال الحافظ تنبيه: لم يذكر الحج في رواية شريك هذه، وقد ذكره مسلم وغيره، فقال موسى في روايته: وإن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صدق، وأخرجه مسلم أيضا، وهو في حديث أبي هريرة وابن عباس أيضا. وأغرب ابن التين فقال إنما لم يذكره لأنه لم يكن فرض، وكأن الحامل له على ذلك ما جزم به الواقدي ومحمد بن حبيب أن قدوم ضمام كان سنة 5 فيكون قبل فرض الحج، لكنه غلط من أوجه، وذكر تلك الأوجه. منهم من قال أن الحج فرض في السنة 6، واستدلوا بقول الله: وأتموا الحج والعمرة لله، لأنها نزلت في السنة 6. ومنهم من قال نزلت فرضية الحج في السنة 9 في عام الوفود، وهو الصحيح. فقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه الآية نزلت في السنة 9 من الهجرة، وهو الصحيح. فالشاهد أنه جاء في بعض طرق الحديث أنه سأله عن الحج وبين أن الله افترض عليه الحج، فقال عند ذلك الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام، أي يدعوهم إلى هذا. وهذا الذي ينبغي، أن الإنسان إذا علم شيئا من الحق بلغ عني ولو آية. وهذا أيضا مما يستدل به على تبليغ العلم، فنحن نقرأ في كتاب العلم الإمام البخاري أن الإنسان إذا علم شيئا من الحق بلغه غيره، وبهذا ينتشر الخير ويتلاشى الشر بنشر العلم، بنشر السنة، بنشر الخير والهدى. ثم بعد أن ساق الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث إضافة إلى الأثر المتقدمة، قال: ورواه موسى بن إسماعيل وعلي بن عبد الحميد عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، أي مرفوعا. وقد رجح الدارقطني أن الصحيح في هذه الرواية التي ذكرها البخاري الإرسال. قال الحافظ: قوله ورواه موسى بن إسماعيل، أبو سلمة التبوذكي، أبو سلمة ليس أبو موسى، أبو سلمة التبوذكي شيخ البخاري، وحديثه موصول عند أبي عوانة في صحيحه وعند ابن مندة في الإيمان، وإنما علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة، وقد خلف في وصله، فرواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا، ورجحها الدارقطني، وزعم بعضهم أنها علة تمنع من تصحيح الحديث، وليس كذلك، بل هي دالة على أن لحديث شريك أصلا. فحديث شريك جاء من غير طريق ثابت، والرواية الأخيرة هذه جاءت من طريق سليمان بن غير عن ثابت، وقد رواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلا. ولا شك أن رواية حماد عن ثابت أرجح، فحماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت. فهذا المرسل يشهد لما تقدم، لأن المرفوع جاء من غير طريق ثابت، أو كما ذكر الحافظ يدل على أن لهذه الرواية غير المرسلة، تدل على أن لحديث بن أبي شريك أو شريك بن أبي نمر أصلا، والله أعلم. فالحديث في البخاري كما ترون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.